العالم ظمأ إلى سقيا النور، وتشوق إلى ظل يأوي إليه، وقلب يبسط عليه رحماته ويدله على منافذ السماء. فقد انكسرت المصابيح وكثرت الحجب وتاهت الدروب عن صراط النور، فآن للروح أن تتدبر آية القلب الذي اصطفاه الله من العالمين للعالمين، فكساه من نوره وصنعه على عينه واختاره لرسالته وحلاه بكرامة الخلة في صحبة سيدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوام شريعتنا لفظتان: إياك أريد بما تريد، لا إله إلا الله، إياك أريد محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بما تريد أي بما شرعت، على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منذ البدء الأول عندما اعتلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جبل الصفا، اعتلى بقلبه وجسده ونظر إلى قومه كلهم نظرة النجم المطل من أفقه على الناس، فلما بدأهم بالدعوة إلى الله عز وجل جعل هذا المحب هذا الحب مجردا لله، لا يقصد حظ نفسه ولا شيئا من لعاعة الدنيا، فيقول لابنته ولعمته: يا فاطمة بنت محمد، لم يقل بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقوم مقام التجريد وإفراد رب العالمين سبحانه وتعالى بالقصد: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني ما شئت، سليني ما شئت، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صفية بنت عبد المطلب، سليني ما شئت، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. هكذا كان قائما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قيام المحب الذي لا يرجو أن يكون هنالك شوب شرك في محبة الله عز وجل، حتى إنك لا تدهش من رجل يقوم بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فينهره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بئس خطيب القوم أنت. سبحان الله، يريد أن يكون القصد لله وحده، وأن يكون العبادة لله عز وجل وحده، ولو كان ذلك ينبع من فم اليهود. عندما كان اليهود يقولون للصحابة: إنكم تنددون، تقولون ما شاء الله ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بترك هذه اللفظة، لأن المحب لا يسعى أن يكون هنالك شوب شرك في قصد حبيبه سبحانه وبحمده. حتى في أفعالهم التي كان من شأن الناس، لا سيما في شأن الملوك وكبار القوم، أن يفعلوها، إذا دخل على الصحابة فقاموا، وكان هذا معروفا عند العرب في تعظيم أسيادهم، يأمرهم أن يجلسوا، لأن هذا من شأن الأعاجم، فإذا جلس لا يأمرهم أن يقوموا بين يديه أو عند رأسه كما يقوم الناس عند ملوكهم، لا، المحب لا يقصد أن يكون الناس هكذا، إنما شأنه شأن العبد. سبحان الله، حتى في أخص شأنه، وهذا أمر عجيب سبحان الله، شغله حبه لربه سبحانه وبحمده وتحقيق العبودية في كل شيء، حتى فيما بينه وبين زوجه. أمنا الصديقة رضي الله عنها ترني إليه وسادة وهو في حجرتها لكي يتكئ عليها، فقد كان يتعب عليه صلوات الله وسلامه ويصيبه ما يصيبه من التعب، كان كثيرا ما يغشاه الناس ويأتون إليه ليسألوه، وهذا له مسألة وهذا له شكاة وهذا له والآخره، فتدني إليه وسادة لكي يطعم وهو متكئ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا مصحوبا بفعل المحب، يطرق برأسه ويقول إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يكون على المنبر فيأتيه الأعرابي فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يغيثنا أن يمطرنا. وكانت السماء مثل الزجاجة صافية ليس فيها من سحابة أو غيمة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسبحة إلى السماء ودعا الله عز وجل، فما نزل أصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى فاضت السماء مطرا عظيما سبحان الله. فبعد أسبوع والرسول صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر، يأتي هذا الأعرابي ليسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يدعو ربه، فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية، فادعوا الله أن يمسك عنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي مسألته أشهد أني عبد، هذا أنا عبد، وهذا قيام بحق الحب لا يصرف هموم الناس وخواطرهم إليه هو، وهذا معيار الصدق والله حتى فيما يكون معروفا بينهم. وكان هذا معتادا عندهم مما ورثوه في آبائهم من العادات والتقاليد، أن الشمس والقمر يعني إذا أظلمتا أو كسفتا فإن ذلك لموت عظيم أو لميلاده أو إلى آخره. فيموت سيدنا إبراهيم ابن سيدنا الخليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتكسف الشمس، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الصدق الذي ينبع من مشكات الحب، فيقول إن الشمس والقمر آيتان لا تكسفان لموت أحد ولا لميلاد أحد، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل شوائب التوحيد، كل الشوائب التي تضاد التوحيد كالغيوم التي تريد أن تستر وجه القمر الصافي يبعدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجلس يكون معهم لا يطلب مثالة بينهم. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يخسف نعله ويرقع ثوبه ويكون في مهنة أهله، هذا الحديث الذي انتشر بيننا ولا نقف عنده وقفة المحب. إن الناس في حيواتهم عندما يكون هنالك شيخ أو والد أو إنسان معظم عندك لا تدعوه يمارس الشيء ويباشره بنفسه بتمام، لا سيما إذا كان حبيبا إليك. فإذا كنت أنا ضيفا عند من يحبني لا يدعوني أباشر الشيء بنفسي بل يدنيه مني ويقربه إلي. والصحابة بإجماع هم أشد الناس حبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما الذي أسكت قلوبهم الذي لم تكن لتطيق أن تسكت عن شيء فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم فيبذلونه، إنهم كانوا يبذلون أرواحهم فيسكتون عن خدمته بخصف نعله أو رقع ثوبه أو تقديم الطعام له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما الذي أسكتهم؟ ما الذي يسكت الصديقة رضي الله عنها التي ملئت حبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تقوم بذلك؟ ما الذي يسكتها أن تدعه يكمل خصف نعله أو رقع ثوبه؟ إنه علمهم ذلك أنه عبد محب أسقط هذه الرسوم الأعجمية، فلا يكون هنالك من شيء وهو بينهم، وهذا من رحمته بهم، لأنهم لو عاملوه على مهابته وجلالة قدره لما استقامت لهم حياتهم. فجعل من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يكون معهم كمثل الواحد منهم، هو أعظم الخلق وهم أشد الناس حبا له وهيبة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكنه عبد محب لا يريد أن يزعجهم ولا أن يكدر حياتهم حتى لا تكون يابسة. ولذلك عندما تقرأ في صحيح البخاري مثلا أن سيدنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه يضحك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستلقي، والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول وإحدى سوآتك يا مقداد. لا تنظر إلى هذا الأمر نظرا عابرا، كيف يستقيم لإنسان بين يدي أعظم الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحك مطمئنا حتى يستلقي، أو أن يضحك سيدنا عمر رضي الله عنه، أو أن ينشدون ما يكون من أشعار الجاهلية وأخبارها بين يديه ويمزحون فيضحك معهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو يسبق الواحد منهم كما في حديث سيدنا سلمة بن الأكوع يسابق هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدعوهم في حيواتهم، يعلم يذهب الواحد منهم ليتزوج كسيدنا جابر رضي الله عنه، أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف يرى في وجهه أثر صفرة يقول لعلك أعرست، سبحان الله رب العالمين. ومع ذلك تجد أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يدعهم في حيواتهم، يمارسون حياتهم لا يثقل عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصد هذا العبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعبد الله مع أصحابه مع الناس كلهم. ولذلك أعظم من تتجلى فيه هذه الآية الشريفة المجيدة: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني لا ينشغل بأن يعبد بشرا ولا أن يعبد حجرا ولا أن يعبد شجرا. ولذلك لما تمت الصديقية في قلب سيدنا أبي بكر فخاطب الصحابة بهذا الخطاب بعد وفاة أعظم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي أعظم بلية يبتلى بها المسلمون عبر سنواتهم كلها في تاريخ الإسلام كله، أعظم بلاء نزل بهذه الأمة هو وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن يتهادى نور الوحي من فم سيدنا الصديق فيخترق القلوب المكلومة الحزينة التي من رحمة الله عز وجل أنها لم تطش عقولها ولم تذهب ألبابها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان وقع لكان ذلك مفهوما. ومع ذلك يقول: من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم وما فيهم أحد يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جرده فجعل اسمه هكذا إشارة إلى عبوديته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو الذي ركز في قلوبهم هذه العبودية لله وحده. هذا شأن المحب، أن يدلهم على ربه. وكثير من الناس إذا دل الناس على رب العالمين إنما يريد الدلالة على نفسه، فيكون باحثا عن مراده من الناس لا عن مراد الله عز وجل منه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم تبت محبته فجعل الله أولا وجعل الله آخرا وجعل الله عز وجل غايته في أمره كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.